بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فمع الدرس الرابع من سلسلة دروس شرح كتاب لب الأصول لسيدنا الإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رضي الله عنه ونفعنا به ووصلنا إلى قوله والأصح امتناع تكليف الغافل والملجئ للمكره الغافل هو الذي لا يدري الخطاب كالنائم الساهي لأن التكليف المقصود به يعني حتى يقوم به لا بد من العلم به فكيف يعلم وهو في حالة لا تسمح له وهذه الحالات نسميها العلماء عوارض الأهلية يعني الأصل في الإنسان أنه أهل لهذه التصرفات فحينما يعتريه بعض العوارض تنقص أهليته وربما تزول حسب الحالة إذا هذا الغافل لا يكلف طيب يسأل إنسان سائل يسأل سائل يقول طيب نحن أوجبنا عليه قضاء الصلاة نعم أوجبتها عليه ليس في حال نومه أوجبتها عليه في حال يقظته فإذا استيقظ من نومه قضى الصلاة طيب يقول طيب ألا يجب عليه أن يصلي الصبح نعم يجب عليه أن يصلي الصبح لا طيب والنوم النوم هذا عذر حسب حالة النائم هناك من فرط وقصر حتى ضاعت الصلاة هذا يأثم نسأل الله السلامة والعافية يأثم لأنه قصر في حال يقظته ليس يأثم لأنه نائم هو ارتكب في يقظته ما يؤدي به إلى تضييع الصلاة فهو يأثم لهذا لا لأن الصلاة جاءت في حال النوم فذهبت لا هذا شيء آخر والأصح امتناع تكليف الغافل والملجأ للمكره أريد أن تنتبهوا جيدا إلى اصطلاح دقيق وهذا مع الأسف يعني أحد الشيوخ أفتى فتوى خطيرة جدا جدا لأنه لم يفهم هذه العبارة انتبهوا جيدا الإلجاء ما هو الإلجاء؟ الإلجاء أن يكون الإنسان كالآلة يعني تحمل إنسانا وتضرب به آخر أو تلقي إنسانا من شاهق أو أن تلقي إنسانا من شاهق فإذا ألقيته من شاهق فوقع على إنسان آخر لا يستطيع أن يذهب يمين أو يسار فهذا غير مكلف لأنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً آخر لا يستطيع لا يمكن له فهذا اسمه الملجأ هذا الشيخ مشهور يعني وراجعته واعترف وتراجع من الفضلاء يعني أفتى بإيش؟ بأن الإنسان الجندي هذا إذا أمر بالقتل يقتل وهذا مخالف الإجماع لأن الإكراه لا يجري في القتل ما الفرق بين الملجأ وبين المكره؟ الملجأ لا إرادة له لا إرادة يعني ماذا؟ وضعوا فيه حزام ناسف كما يفعل المجرمون تمام؟ وهو في حالة نوم في حالة مثلا مخدر وأدخلوه في مكان ثم فجروه هذا لا يأثم عند الله سبحانه وتعالى وليس في حال تكليف بالنسبة لهذا الأمر ففهم الشيخ هذا أن هذا هو من قبيل الإلجاء من أين جاء الاشتباه؟ الحنفية يفرقون بين الإكراه فيقول الإكراه نوعان إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ ففهم من كلمة ملجئ وملجأ وإكراه الملجأ والملجأ غير مكلف فهم منها هذا اشتبهت العبارة. ولذلك الإنسان ينبغي أن يحتاط جيدا في مثل هذه المسائل. الغافل قلنا لا يكلف في حال غفلته، والمجه كذلك لأنه فاقد الإرادة. للمكره، للمكره، المكره هو إنسان يملك الإرادة ويستطيع أن يختار بين أمرين ولكن تحت تهديد السلاح، اختر هذا وإلا فعلنا بك كذا وكذا، هذا اسمه ماذا؟
مكره.
تفصيل أحكام المكره قد ذكرناه. هنا الشيخ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرحه يقول اضطرب كلام الأصوليين مع الفقهاء. الفقهاء يقولون بأشياء تخالف ما في كتب الأصول، وهذا الشائع في كتب الشافعية بشكل خاص. لماذا؟ لأن تأصيلهم على طريقة المتكلمين، يعني ليس مرتبطا بالفروع بخلاف تأصيل الحنفية. الحنفية ماذا يفعلون؟ كتاب الأصول هو نفسه كتاب فقه، فيه أحكام فقهية، وهو يحاول دائما أن يبين وجهة نظر الأئمة حينما استنبطوها. فالمكره باختصار شديد حسب الحالة، حسب الحالة. في أشياء جاءت فيها رخصة، فالتي جاءت فيها رخصة من الشرع الشريف كذلك أنواع. في شيء لا يحل أبدا، لا يحل أبدا أبدا، كالكفر بالله سبحانه وتعالى، ففي هذه الحالة الأفضل لك ألا تنطق بالكفر. ولذلك لا نقول لمن فعل هذا إنه كافر لأنه نطق، فالله جل جلاله ماذا قال؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالذي حصل منه التلفظ بالكفر ونجا كما حصل مع سيدنا عمار بن ياسر، هذا في رخصة من الله جل جلاله. طيب، ضعفت نفسه فقال الكلمة هذه جائز، لا حرج عليه ولا هو بنص القرآن. لا، أراد أن يعز كلمة الدين كما فعل سيدنا خبيب بن عدي، صار يتكلم الشعر حتى يغيظ قريش. تحب يا، يقول أبو سفيان، تحب يا خبيب أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام في مكانك هذا يقتل؟ قال لا والله، ما أحب أن يصاب بشوكة، أن أقتل يقتل، شوكة تصيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحب. وصار يتغنى بالشهادة، وقد خيروني الكفر والموت دونه، إلى آخر الأبيات الجميلة هذه، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع رضي الله عنه وأرضاه. النبي عليه الصلاة والسلام أقره، والنبي عليه الصلاة والسلام رضي فعله. ففهم الأصوليون والفقهاء من هذا أن هذه وإن كانت رخصة فتركها أولى. ما الضابط في هذا؟ أن هذا الشيء لا يحل أبدا الذي هو الكفر، أما أن نطق به يحل عند الضرورة. في حالات مثل الصيام، الصوم، في السفر لابد أن يكون متلبسا بالسفر، فهل يحق له وقد كان على السفر أن يفطر أو لا يحق له، أو لا يحق له أن يفطر؟ هنا الأفضل كذلك عدم الفطر، لأن الله تعالى يقول أن تصوموا. نعم، فإذا طيب كل الناس أفطروا وحضرتك إيش صايم؟ ستشوف عليهم. أو الطعام مشترك، كل واحد دفع 100 ليرة حتى يأكلوا معا، ولا هم سيأكلون وأنت لا تأكل، أو أنت تأكل وهم لا يأكلون، في هذه الحالة يكون فهنا يعني يكون ارتكاب الرخصة أولى من العزيمة وهكذا. فإذا الإكراه درجات، وتفصيلها في كتب الفقه. قال ويتعلق الخطاب عندنا. ما معنى عندنا هنا؟ وهو
الأشعرية.
الأشعرية للمسألة العقدية، المسألة المسائل العقيدة. إذا كانت من مسائل طبعا أصول مبنية على العقيدة، ماذا قال؟ ويتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا، قضية الكلام النفسي وخطاب الله الأزلي، هذا يتعلق بمن؟ كل المسائل الاعتقاد. وإن كان علماء الأصول بنوها على العقيدة، فقوله عندنا هنا يعني عندنا الأشعرية. ويتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا. إيش يعني التعلق المعنوي؟ الإنسان هذا مخاطب بكلام الله الأزلي، كلام الله تعالى نوعان، دال ومدلول. الدال الألفاظ بسم الله الرحمن الرحيم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إيش ألفاظ دال؟ هذه مخلوقة. المدلول الذي هو صفة لله جل جلاله يسمونه إيش؟ الخطاب النفسي أو الخطاب الأزلي. هذا هو الذي أزلا الله تعالى كلف الإنسان بإقامة الصلاة، بإيتاء الزكاة، بترك الزنا، باجتناب الزنا، بترك الخمر في الأزل. طيب هذا اسمه تعلق معنوي. يعني إذا ما وجد الإنسان تعلق به الحكم. تذكرون حينما درسنا في العقيدة قلنا الصفات تتعلق لها تعلقان، تعلق صلوحي قديم وتعلق تنجيزي حادث. صلوحي قديم يعني من شأنه أن يكون، يعني إذا وجد هذا الإنسان فهو مخاطب بهذه الأحكام، فوجد خوطب بها. فالخطاب أصله في الأزل معلق، متعلق إذا معلق على وجود الإنسان، وجد الإنسان تلبس به هذا الخطاب. فالخطاب كان متعلقا تعلقا صلوحيا قديما، ثم له تعلق تنجيزي حادث إذا ما وجد هذا المكلف به. كلام تفهمونه؟
نعم. شيخ الحادث. الثاني شيخ.
الحادث حينما يحصل. اجتماعنا هذا الاجتماع كان في علم الله تعالى، كان في إرادة الله تعالى، في حيز الإرادة، أن الإرادة خصته أزلا. سيكون اجتماع في يوم كذا كذا كذا، في ساعة كذا، سيحصل كلام كذا وكذا. هذا صلوح قديم، فحينما حققته القدرة وأوجدته إلى حيز الوجود صار تنجيزي حادث. نعم. إذن يتعلق بالمعلوم تعلقا معنويا، يعني هؤلاء الناس الذين سيوجدون كلهم يخاطبون بأحكام الله بالخطاب القديم، ونحن كنا قبل أن نوجد كان تعلق معنويا، ثم حينما وجدنا التصق بنا هذا التعلق تعلقا معنويا. فإن اقتضى يعني الخطاب فعلا غير كف اقتضاء جازما فإيجاب، أو يعني اقتضاء غير جازم فندب، أو اقتضى أو كفا جازما فتحريم، أو غير جازم بنهي مقصود فكراهة. إذن فإن اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما فإيجاب، أو غير جازم فندب، أو كفا جازما فتحريم، أو غير جازم بنهي مقصود فكراهة، أو بغير مقصود فخلاف الأولى، أو خير فإباحة. الله سبحانه وتعالى في خطابه القديم قبل أن يخلق الناس حكم بأشياء لابد أن تكون، فهذا إيش؟ اقتضاء طلب. هذا الطلب جازم ولا غير جازم؟ إيش يعني جازم؟ يعني إن لم تفعله تدخل في حيز الإثم والعقاب، قد تعاقب إذا لم يعفو الله تعالى عنك. أنت آثم بلا شك حين ماتكم. إذن هذا إيش؟ اقتضاء فعل جازم. جازم يعني قاطع، لا بد أن يكون. طيب، فإن اقتضى فعلا غير كف، فعل غير كف، فعل مثل ماذا؟ إقامة الصلاة، مثل صيام رمضان، مثل أي فعل أوجبه الله تعالى علينا، تعلق بنا قبل أن نخلق تعلقا معنويا. فإذا كف، إن اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما فإيجاب، أو غير جازم، غير جازم فندم. افعلوا افعلوا تكون جازمة صلاة لا بد. طيب افعلوا يعني صلوا الضحى، هذا طلب لكنه غير جازم، إذا ندم على اصطلاح الشافعية، أو غير جازم فندم، أو كفا جازما فتحريم، زنا ممنوع، سرقة ممنوع، قتل النفس بغير حق ممنوع بجزم، ممنوع تماما، يعني إن فعلته دخلت في حيز الإثم والعقاب. إلى طبعا كلمة العقاب هذه إيش؟ حتى ما المعتزل يقول واجب عليه عقاب إن لم يعفو الله سبحانه وتعالى، لكن هو يستحق العقاب. إذن طلب منا أن نكف عن أشياء التي سماها الفقهاء الحرام، كل ما حرمه الله تعالى، فهذا اسمه إيش؟ طلب.
كف جازم.
جازم. طيب.
طلب كف
غير جازم. هنا الشافعية يجعلونه شعبتين. قدماء من الشافعية قبل إمام الحرمين الجويني ما في عنده هذا التفريق، كل اسمه إيش عنده هذا؟ مكروه. بعد إمام الحرمين صار ينظر إلى الدليل، هل هو منهي عنه بذاته لذاته؟ هذا إيش؟ قال مكروه. أم أنه داخل ضمن أشياء أخرى، يعني نهي عنه لكن ليس لغيره، فهذا يسمونه ماذا؟ خلاف الأولى. فقال الشيخ ماذا؟ أو جازم بنهي، أو غير جازم بنهي مقصود فكراها، يعني توجه إليك الخطاب مباشرة ألا تصلي في الأوقات المكروهة. دعني من حكاية لا سبب أو ليس لا سبب، الآن مطلقا إنسان يتقرب إلى الله بالصلاة في الأوقات المكروهة، هذه فيها حديث بخصوصها، ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن. إذن هذا نهي، نهي، نهي. طيب لماذا لا نقول النهي جازم هنا؟ لاحظ أنك الآن ضمن الأوقات التي حددها الله تعالى في حديث جبريل، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما هو وقت الصلاة؟ ما هو وقتها الشرعي؟ حينما درستموه في الفقه، وقت صلاة العصر ما هو؟ من تحول ظل كل شيء مثله ومثليه على خلاف الحنفية والشافعية إلى ماذا؟ إلى غروب الشمس. إذا كل هذا وقت الصلاة، بس في عندي وقت استحباب، وقت كراهة. طيب هذا الإنسان الآن ما دام ضمن الإذن العام به، فهذا يقال له ماذا؟ وقت الصلاة، الصلاة الصحيحة. فلا نستطيع أن نقول حرام، إذا تعارضت أدلة، دليل الجواز المبيح يقتضي صحتها، والدليل الخاص الذي ينهى عن إيقاع الصلاة في هذا الوقت يقتضي الكراهة. ولاحظ أن النهي مقصود مباشر متوجه إلى ذات الفعل، فهو إيش؟ نقول مكروه. إذا كان يعني ليس متوجها إليه فيقال ماذا؟ خلاف الأولى. كما قلت لكم عند السابقين من الشافعية لا فرق بينهما. نعم. أو ربما يقول بعضهم الأول مكروه كراهة شديدة، يعني اللفظ اختلف، المعنى واحد لا مشاحة في الاصطلاح. يقول ماذا؟ هذا مكروه كراهة شديدة عند الشافعية. لا، الحنفية عندهم توسع أكثر وتفصيل أكثر، في عندي كراهة تحريم، في عندي كراهة تنزيه. كراهة التحريم هذه
أقلها،
يعني تقريبا تكاد تكون حراما، لذلك لكن ما أخذها ظني ليس قطعيا، فنقول كراهة التحريم. أما في العمل ذلك يسمونه الحرام العملي، إذا كان دون ذلك فيقال ماذا؟ كراهة التنزيه. نعم. إيش يعني الخلاف الأولى؟ مثلا صلاة الضحى هذه سنة مؤكدة وغير مؤكدة؟ مؤكدة. غير مؤكدة الضحى؟ أنا غلطت، أنا نطت ماشي، أنا غلطت، تروضون معي يعني؟ صحولي. أنا سبق لسان هذا. صلاة الضحى أصلا النبي عليه الصلاة والسلام ما ورد عنه إلا يعني صلىها مرة ومرتين. في حديث فتح مكة صلى النبي عليه الصلاة والسلام على حديث جاء، لكنه إيش ندب إليها سيدنا أبا هريرة فقال أوصاني خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث. صلاة الضحى هذه بحد ذاتها هذه الشافعية يجعلها كلها في دائرة المندوب، ما دام في حديث خاص فهذه إيش ضمن دائرة المندوب. طيب لو ترك صلاة الضحى هنا يعني أولى ألا يتركها، الأولى ألا يتركها. طيب لماذا لا نقول هنا بالنسبة لترك الضحى فعلها مندوب؟ طيب لماذا تركها لا نقول مكروه، إنما نقول خلاف الأولى؟ لأننا فهمنا الكراهة من الترك وليس من دليل مباشر، لأنه ترك الشيء يؤدي إلى فعل نقيضه. تمام؟ أو خير التخيير افعل ولا تفعل، هذا اسمه إيش؟ إباحة. أو خير، أو قلنا خير يجوز هذا ولا هذا. أو خير ماذا قال في البداية الشيخ؟ قال فإن اقتضى، إذا خير هذا اقتضى خير. أو خير فإباحة، إذا خير الشرع بين افعل ولا تفعل فهذا يقول إباحة. ما يأتي الإنسان ويقول طيب هذا المباح إذا تركه الإنسان يموت، ولم يعد مباحا ما دام أدى إلى ضياع المهجة بالموت، والله أنا ما حلال، لكن إذا شهر ما مدت شهر كامل 15 شهر 20 في ناس وصل 40 يوم، لا الماء لا يمكن، الماء لا يمكن، الطعام ممكن أن تصل لفترة طويلة، يمكن حتى 40 يوم إذا كان يوجد ماء، لكن الإنسان يقول هكذا ناحية ضعيفا جدا. هو امتنع عن الطعام أو الشراب، الأصل في الطعام والشراب هذا مباح. امتنع عنه امتناعا سيؤدي إلى هلاكه، لم يعد في دائرة المباح، لأنه صار إيش تعين من أجل إبقاء الموجة فصار واجبا عليه. فالأصل أنه هذا شرب كأس ماء معين يحل أو لا يحل، يحل. أكل البرتقال يحل أو لا يحل، يحل. نعم. فإباحة. نعم. وعرفت حدودها أي حدود المذكورات. والأصح ترادف الفرض والواجب كالمندوب والمستحب والتطوع والسنة والخلف لفظي. الحقيقة كلام الشيخ زكريا الأنصاري هنا دقيق، كلامه دقيق، لأن يعني كثير من كتب الشافعية يجعل الخلاف لفظيا مطلقا. الحقيقة لو قال لفظي عندنا عند الشافعية يعني يكون كلام سديدا، لذلك الشيخ في الشرع ماذا قال؟ لفظي عندنا الشافعية وهو معنوي عند حنفية. لماذا؟ لأن الحنفية بنوا عليه أحكاما، بنى عليه أحكاما، فقالوا ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه فهذا هو الفرض من فرض. ما هو الفرض؟ يقول إيش؟ القطع بشيء صلب، تمسك السكين وتقطع الخيار قطعتين، قل فرضه فرضا وهذه فرضة، ومنه فرضة القوس، هذه بالسكين تكون حتى يسدد من خلالها السهم، فالقطع بشيء صلب. لكن لو قطعه قالب الزبدة بيده هكذا قطعتين ما يقال فرضه، فالفرض هو القطع بشيء صلب مثل السكين ونحوها. إذا هذا شديد. والوجوب هو السقوط في اللغة، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، يعني الأضاحي أو الهدي، الهدي وجبت يعني سقطت، فالواجب ساقط يعني خلاص انتهى مفروغ منه يعني. فالحنفية في اصطلاحهم لابد حينما تصطلح أن يكون لك علاقة بين الاصطلاح وبين اللغة، فقالوا كلمة فرض في اللغة أشد، فنجعلها في إيش؟ فيما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، والواجب أدنى منه، فنجعلها فيما ثبت بدليل ظني فيه شبهة، كالوتر مثلا، كمثلا الاطمئنان في الركوع، كتخصيص الفاتحة في الصلاة. فأعطيكم هذا مثال واضح، قال فاقرأوا ما تيسر منه، قال الله تعالى أمر به فهذا أمر قطعي، هذا الأمر والأمر يقتضي الوجوب، ثم هذا الأمر جاء في القرآن والقرآن متواتر ولا يوجد أي شبهة في هذا الأمر، فنقول القراءة في الصلاة فرض. طيب تخصيص هذه القراءة بالفاتحة من أين جاءت هذه؟ يقول جاءت في السنة. ما هي السنة؟ من صلى بصلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاة الخداج. أول الحديث الثاني ماذا؟
من لم يقرأ
صلاة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فتخصيص القراءة بالفاتحة هذا جاء بدليل فيه ظن، في خبر واحد وإن كان صحيحا، ليس عندنا قطع 100%، عندنا احتمال كبير 70-80-90%، لكن إيش؟ يبقى في احتمال. من أجل هذا الاحتمال لا نستطيع أن نقول لفرضية، لذلك لا يمكن منكرها. منكر الفاتحة، قراءة الفاتحة في الصلاة تخصيص لا يكفر إجماعا، على طبعا إجماع عند العقلاء، مو في عندي أبواب التكفير واسعة جدا لا نتكلم عن هذا. فإذا هذا مثال للأول الفرض، فاقرأوا القراءة فرض، وتخصيصها بالفاتحة هذا جاء بخبر فيه شبهة عملنا به وأوجبناه وحكمنا بإثم من تركه، ولكن لا نجعله في قوة الفرض لأن المأخذ مختلف، الأول مأخذه قطعي والثاني مأخذه ظني فافترقا. طيب يسأل سائل يقول الصحابي الذي شبه سمعته من بعض الأساتذة يعني غفر الله له، يقول كيف أنتم يا حنفية تفعلون هذا؟ فرقتم في الأحكام بين الصحابي الذي سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين غيره. نقول نعم هذا واقع، الصحابي الذي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام سمع من المعصوم، والمعصوم وإن كان واحدا فخبره قطعي، هو سمع مباشرة وهو مستحضر لسماعه فهو قطعي في حقه. طيب والذي لم يسمع الذي حدثه الصحابي يكون ظنيا في حقه لأنه خبر واحد. طيب قضية ثانية تقوي هذا الكلام الذي نقوله، ما رأيك بأن هذا الصحابي الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بعد 30 سنة لما صار عمره 70-80 سنة تشكك في هذا، والله أنا سمعت ولا حدثني شخص آخر، دخلنا هنا في حيز الظن في حق ذات الشخص. فهذه مسألة راجع الدليل، الدليل قطعي نحكم بالقطع، الدليل ظني نحكم بالظن. الخلاف لفظي عند السادة الشافعية ولذلك لم يبنوا عليه حكما، قال والأصح ترادف الفرض والواجب، يعني عبر بالأصح يعني رحمه الله رضي الله عنه يعني ربما لخلاف الحنفية وإذا كان الإنسان متوسعا في اللغة وفي علومها يعلم أن القول بالترادف أصلا فيه نزاع كبير جدا جدا. فهناك طائفة من اللغويين كابن فارس مثلا وثعلب أحمد بن يحيى، عدد من النحويين لا يقولون بالترادف أصلا. أقول لكن هذا يعني فضول، لا أظن الأصولي يفكر بهذه الطريقة. نعم، إذن والأصح ترادف الفرد والواجب كالمندوب والمستحب والتطوع والسنة. يعني عند الشافعية مندوب مستحب تطوع سنة كلها تطلق على معنى واحد. عند الشافعية عند الحنفية كل واحد له معنى. السنة عندهم لا تقال إلا بما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتركه أبدا كالأذان. لذلك إذا ترك الإنسان الأذان أو ترك لا يأثم وحده، هكذا وحده لا يأثم، لكن إذا تركه أهل القرية يقاتلون عليه لأن من سنن الشعائر هذه. فالسنة التي فيها مواظبة مثل سنة الفجر القبلية. نعم، الذي يكون دون ذلك يقال له مندوب، أدنى منه يقال له مستحب، وربعه ربما يعكس. التطوع يأتي إلى كل أفعال الخير التي لم تأتي فرضا ولا واجبا. عند السادة الشافعية كل هذه المصطلحات كلها مترادفة، كالمندوب والمستحب والتطوع والسنة، والخلف لفظي قلت عندهم رضي الله عنهم، وأنه لا يجب إتمامه، ووجب في النسك لأنه كفرضه نية وغيرها، وأنه لا يجب إتمامه هذا الذي هو السنة. يعني في هذا الكلام يقول احترازا عن قول الحنفية الذين يقولون بأن الإنسان إذا شرع في عبادة وجب عليه أن يتمها. من أين أتيتم يا حنفية بهذا؟ قال واتينا به من قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. إذن هذا واجب عند حنفية. الشافعي يقول لا يجب إتمامه، وأنه لا يجب إتمامه، ووجب في النسك لأنه كفرضه نية وغيرها. هنا يعني هذا الكلام فيه رد مبطن على الحنفية الذين يقولون الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتم الحج والعمرة وهي ليست واجبة على من حج أول مرة. الحج مرة واحدة في العمر، فمن حج مرة ثانية ليس عليه واجبا أن يحج مرة أخرى. فهذا الشيء ليس يعني ما دام أصله ليس واجبا الله سبحانه وتعالى أمرنا بإتمامه. نعم، فالحنفية قالوا بالقياس الله تعالى أمرنا بالحج أن نتم الحج الذي أصله ليس واجبا وبالعمرة التي هي أصلا ليست واجبة، فأمرنا الله بإتمامها فينبغي أن تكون باقي عبادات كذلك. السادة الشافعية يقولون هذا مختلف. لماذا؟ يقول للدين خاص، فيبقى باقي الأعمال على أنها مندوبة وأنها تطوع، وأما هذه الأشياء يقول ماذا؟ لأنه كفرضه. يقول يعني الحج التطوع والعمرة كالحج المتطوع، يعني فرضه كنفله في النية وفي النسك وفي كل الأشياء، ما دام دخل فيه لا يجوز أن يخرج عنه. فهم يفرقون بين هذا وهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.